بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن كلامنا في هذا الأمر الرابع هو أنه بعض المصطلحات، بعض الألفاظ قد يختلف معناها في زمن الصدور عما بعد الصدور. والفقيه عندما يريد أن يرى الرواية قد يتوهم البعض أن هناك تعارض وتنافي بين هذا المدلول وهذا المدلول، لكن في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما، وإنما نشأ هذا التعارض الوهمي بسبب اختلاف المعاني نتيجة تطور بعض يعني المراد من الألفاظ. ومن جملتها الآن كلمة لا ينبغي، درس اليوم يعني. قال: التي التزم المتأخرون بدلالتها على الكراهة فحسب. طبعا حتى ينبغي بعض يلتزم بها على الاستحباب، ينبغي أن يفعل كذا، يعني البعض يرى أنها يستحب أن يفعل كذا. المهم لا ينبغي، لا ينبغي استعملت أو أريد منها الكراهة. والسيد يقول التزم بدلالتها على الكراهة، يقول: لكن عندما راجعنا ونراجع موارد الاستعمال نرى أن المراد منها هو عدم كون العمل في محله، سواء كان تكوينا أو تشريعا، يعني هذا العمل ليس في محله. طبعا العمل عندما يكون ليس في محله حتى يشمل الحرمة، فيستعمل في موارد الحرمة الشرعية لأن ليس في محله شرعا، ويستعمل الكراهة الشرعية أيضا ليس في محله، نعم بدرجة أخف، أو الحزازة العرفية، ما كان ينبغي أن يصدر هذا الأمر عرفا، هكذا الحزازة عرفية، العرف لا يقبل بصدور هذا الفعل. فإذا علمنا بأنه يستعمل هذا عدم كون الفعل في محله تكوين أو تشريعا، يرتفع التنافي المتوهم في روايات استعمال آنية الذهب والفضة. لماذا؟ لأن في الواقع جاء في بعض بأنه لا ينبغي، احنا نحملها على من؟ نحملها على الكراهة، مع ورود النهي عنه في بعضها الآخر نحملها على من؟ نحملها على الحرمة. فسوينا حملنا النهي على الحرمة، حملناه على الكراهة. لماذا؟ لأن ينبغي كأنه نصف الكراهة، مع أن الأمر ليس كذلك، فينبغي نحملها على أنه ماذا؟ عدم كون العمل في محله، هذا يشمل حتى الحرمة. ولا ينبغي والنهي إذا كان ظاهر بالحرمة سينعكس المطلب، نقول ينبغي أيضا حرام، وليس ينبغي لأن مكروها فنؤول لا ينبغي نحملها على الكراهة، لا بالعكس، نقول لا يعني أنه لا تستعملها باقي بالحرمة، وينبغي أيضا يراد منها الحرمة بالتقريب الذي ذكرناه، لأنه أمر ليس في محله، خلافا لما توهمه بعضهم. وقد أوضح ذلك ابن القيم أيضا في كتابه أعلام الموقعين، يقول: وهناك شواهد كثيرة على التغيير في معاني الألفاظ، تغيير في معانيها العرفية في زمن صدور الناس، زمان صدور الناس، ومعانيها المصطلح عند المتأخرين، وهذا أمر طبيعي بحسب تطور اللغة. قال: ومنها ما ذكرناه في مباحث الظن والشك والعلم. أمس ذكرت هذا الشيء، سيأتي أيضا من السيد الله يطول عمره يبين هنا بعض ما ذكره هناك. لاحظوا هذه المصطلحات، أنا أي طالب علم، ما معنى العلم؟ ما معنى الشك؟ ما معنى الظن؟ رأسا يجي في ذهنه أنه المعاني المنطقية، يرى أنه العلم هو عبارة عن القطع واليقين غير القابل إلى النقيض. الشك تساوي الحالتين، الظن لا هو عبارة عن رجحان في أحدهما دون الآخر، لكن لا يبلغ الرجحان إلى درجة القطع والعلم. هذا الكلام المتعارف. يقول: ذكرنا في تلك من أنها لا يقصد بها في معانيها المنطقية المتداولة أصلا، بل المراد من هذه الألفاظ في الآيات والروايات أصلا مراد معاني أخرى ذكرناها بالتفصيل في محله وهو مباحث الحجج، يأتي إن شاء الله بعض الإشارة إلى الآن. وهكذا كلمة المال فإنه يستعمل تارة في خصوص النقد، مال يعني نقد، وأخرى في كل ما يكون له قيمة كما هو المتعارف، يعني متمول له قيمة نعبر عن هذا مال، فالكتاب مال، الخشبة هذه مال، البيت مال، له قيمة. والمعنى الأول يقول هو المقصود فيما جاء في روايات الزكاة في مال اليتيم، يعني المقصود هو النقد، هذا النقد لا تأكلوه لا تتصرفوا فيه. ولذا اختار بعض القدماء التفصيل فيه بين النقدين، زكاة النقدين، والأنعام والغلات، الذهب والفضة نقد، والأنعام والغلات أموال، كله مال، يشمل النقد مال والأنعام مال. إذن هذا بحسب مدلول الروايات لا بد أن نفرق بين هذه وتلك وغير ذلك من الألفاظ الواردة في الروايات التي تعرضت للتغيير. طبعا احنا ذكرنا فيما سبق أنه في أموال الزكاة الفقير كيف يشارك المالك، يشارك بالمال بالنقد أو يشارك بالمالية، يشارك بالمشاع. هاي من الموارد اللي أيضا تحدثوا عنها الجماعة هناك كثيرا، يعني على كل حال لا نطيل البحث. فهذه أمور أربعة، احنا ذكرنا الأمر الرابع آخر شيء، تمام، وذكرنا عقدنا أمور أربعة تحت يا مسمى، نرجع مع ذلك. مو قلنا العامل الثاني بعد أن ذكرنا العامل الثاني وذكرنا كلام الشافعي والطبرسي وذكرنا الأمور الأربعة، العامل الثالث، العفو، العامل الأول والثاني والثالث، وهذا كان العامل الرابع أخيرا اللي ذكرناه. والعامل الأول كان ما بين الفارق ما بين التعليم وما بين الفتيا إذا تتذكرون. فهذه أمور أربعة ترتبط ببعض العوامل التي تؤدي لتوهم وقوع التعارض بين الأحاديث، يعني هاي ممكن ترجعوا لها إخواني ولا بس أن تنحفظ تحت يعني مختصرات لهذا المطلب، أن تنحفظ هذه الأمور لأهميتها فيما نحن فيه. قال: حيث يرجع فيها التعارض إلى عدم التأمل وقلة الاطلاع على الأمور، عدم التأمل قلة الاطلاع تسبب لنا هذه المعضلة وهو توهم وجود التعارض، أو طريقة الأساليب العامة والخاصة في أقوال الأئمة عليهم السلام. وسيأتينا إن شاء الله تعالى هناك جمع عبرنا عنه بالجمع الاستنباطي، وذكرنا بعض الروايات والآيات وبعض الروايات اللي طريقة الأئمة عليهم السلام تحتاج إلى أحد قريب من الأئمة حتى يفهمها. يقول: ويلزم على الفقيه لأجل التعرف على معاني الألفاظ والمراد الجدي من النصوص الشرعية الإحاطة بما ذكرناه من أساليب وقواعد عامة للعقلاء أو خاصة بالمعصومين عليهم السلام. ولسان الشارع المقدس باعتبار يستعملون ألفاظ تمام هي ألفاظ عرفية لكن قطعا بها مدالين عميقة تحتاج إلى نحو من التأمل ظروف النص، كما تدل على ضرورة التعرف على هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام وبحوث علمائنا الأعلام، فإنها من شروط الفقاهة والفقيه. هذا مهم، تعرف على هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام وبحوث علمائنا. طبعا كلما علمائنا كانوا أقرب وفرض للنص، لو قلنا بهذه المقولة، مو معلوم هذه المقولة أنه يعني كيف أقرب للنص، يعني والفقيه يتمكن من البحث الموضوعي وتجنب التفسير بالرأي والسطحية في فهم النصوص الشرعية. إذن ما هي العوامل المقوية له؟ هو مراجعة روايات أهل البيت عليهم السلام ودقة الروايات، ما المراد منها؟ وهذا كما قلنا للأسف غائب عن كثير من طلبتنا الأكارم الأعزاء، يعني قليل ما تجد أحد أن يراجع الكافي مثلا، أو يراجع التهذيب، أو ملاحظة الفقيه، وإنما يأخذ منها بما يتعلق بالمنهج العلمي الذي أخذه. يعني الرواية التي تعرض لها الشيخ مثلا في الرسائل أو في المكاسب نأخذها، أما أحدنا يتفرغ إلى أن يقرأ عموم الكتب الأربعة، هذا قليل جدا ونادر، ولكن في الواقع هو يعني ثغرة في ثقافة الطالب، وإنما عليه أن يراجع هذه الروايات حتى تقوى عنده هذه الملكة وفهم كلام الأئمة الأطهار عليه السلام. لاحظ الآن من جملة ما ذكرنا، توضيح، وسيدنا جعلها أو المقرر تحت عنوان توضيح، لأن سبق وذكرنا أنه العلم والظن والشك ذكرت في مباحث أخرى. تمام، الآن قرأنا قبل لحظات، الآن توضيح يبين دقة بعض المصطلحات، والبعض تنبه لذلك، البعض تنبه كما يأتي كلامه في نقل كلام الشيخ المظفر رضوان الله عليه، تنبه إلى أن هناك مشكلة قد تكون في الإصطلاح. يقول أن لفظ العلم، أن لفظ العلم والظن والجهل، علم وظن وجهل أو شك، بعضهم يقول الشك لأنه هو جهل، هذه الألفاظ، لكن بالجهل لأنه أن تصيب قوم بجهالة في آية النبأ، لذلك ذكرها. يقول هذه الألفاظ عرض على معانيها الحقيقية عرض التغير، فليست معانيها الأصلية هي المعاني الإصطلاحية المعروفة عندنا. واضح المعاني الإصطلاحية عندنا في المنطق والفلسفة وحتى الأصول، باعتبار الأصول تأثر كثيرا بالمنطق، تأثر كثيرا بالفلسفة، كثير من المباحث الأصولية واقعا هي ليست مباحث يعني لغة، وإنما المنطق كان عاملا مؤثرا فيها، حتى المعقول. ويظهر أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أصلا هذا المطلب هو مطلب فلسفي، يعني الموضوعات التي لها تأصل، علوم التي لها تأصل. لكن مع ذلك الآن دائما ذكرى، والطالب في الكفاية يقضي أياما في سبيل أن يعرف العوارض الذاتية. وفي المنطق كثيرا ما ذكرنا في الحاشية في الأصول الثمانية وفي مقدمات الكتاب، أن ما هي العوارض الذاتية، وهل العرض العام، العرض المساوي، العرض الأخص، الفصول له عند كلام، وكذلك الكفاية أخذها من الفصول، واضح؟ أي الواسطة في العروض مثلا. قال فنفسر العلم في مصطلحنا هذا بالاعتقاد الجازم، أو البعض يعبر عنه القطع. اعتقاد الجازم يعني ما يزعزع، اعتقاد جازم فيه جزم فيه بت، أو قطع غير لا يوجد هناك مجال للنقيض. ونحن عندما عرفنا قلنا سواء كان مطابقا للواقع أم لا، المهم أكو عندنا قطع أكو عندنا جزم. شيخ المظفر عنده في منطق المظفر ذاكرون كلام ما بينه وبين ملا صدره، يعني كيف يقول الجهل المركب هو علم، أيضا فيه قطع. ثم يعرفون الظن بأنه الاعتقاد الراجح، اعتقاد لكن راجح، وأن الآيات الناهية عن العمل بالظن إنما تدل على إلغاء الاعتقاد الراجح والجهة نفسره باللا علم. خلي أتي إلى هذه الفقرة على نحو السراء. آيات عندنا آيات تنهى عن العمل بالظن، كثير من الآيات واضح تنهى عن العمل بالظن، فإذا كانت تنهى عن العمل بالظن ما معنى ذلك؟ يعني تلغي الاعتقاد الراجح، هيك نفسر. يعني الاعتقاد الراجح لأنه ظن فلا تعملوا به، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والاعتقاد الراجح هو ظن، فإذن هو لا ينفع وهو لا يغني عن العلم، فلا بد أن ننتهي عنه ولا نعمل بالظن. هذا هيك معناته الجهل، نفسر الجهل باللا علم، هاي معاني العلم. فسرنا حتى الآيات أنه الناهية إنهم يظنون إلا ظنا، يعني لا قيمة لها باعتبار اعتقاد غيره، هكذا نفسر. وإن ظن لا يغني من الحق شيئا، جيد، هل هذا التفسير هو مطابق؟ يقول لا. لماذا؟ يقول هذا المعنى هو معنى المصطلح جديد، وعرض هذا المعنى عرضها عرض لألفاظ العلم واليقين والشك والجهل والظن، عرضها بعد ماذا؟ بعد ترجمة المنطق والفلسفة. الحضارة الإسلامية لم يكن لها علم مخصص اسمه علم المنطق، علم الفلسفة، عندها رؤية، لكن هاي الرؤية ما معنونة بهذا العنوان. ولذلك علماءنا يدافعون عن المنطق والفلسفة الإسلامية، يقولون نحن عندنا شيء مستقل. نعم هو غير معنون، غير معنون لا يضر بأصل العنوان، لا يضر بأصل العلم، يعني لم نعطيه عنوانا خاصا، لكن معنونة كعلم فيه أصول موجود عندنا، سواء كان في الآيات التي تشير أو الروايات. الكلام ليس هنا، الكلام عندما ترجمت كتب المنطق والفلسفة، أيضا الإصطلاح ترجم معها، فصار الإصطلاح المنطقي والإصطلاح الفلسفي هو الذي نحمله على الروايات والأحاديث. هذه المشكلة، الرواية والأحاديث لها أصولها وحساباتها الخاصة، المنطق إلى اصطلاحاته والفلسفة، فجعل لفظة واحدة بإصطلاح نحملها على علم آخر، هذا هو الخلل. الفعل الآن، الفعل عند النحو عندما يأتون الفعل يروه أحد أقسام الكلمة، تمام، لكن الفعل عندما نأتي إلى علم آخر نراه مو من أحد أقسام الكلمة. مسؤولية الإنسان أزاء ما يفعل، فالفعل هنا غير الفعل هناك. أفعال المكلفين، أفعال المكلفين مو معناته أسماء الجمل الإسمية ما نبحثها مثلا، أو الرابط ما نبحثها أصلا، ما له علاقة، هذا مع علم هذا علم، وهذه مشكلة حقيقية. قال وفي القرآن والسنة لها معنى آخر، وقد أشار لهذه الفكرة عباس محمود العقاد في كتابه بين الكتب والناس، والشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله عليه في كتابه أصول الفقه حين بحثه عن آية النبأ، حيث أكد على أنه حين ترجمت الفلسفة للغة العربية واحتاجوا لألفاظ معينة تعبر عن المعاني المستحدثة، معاني جديدة، لذلك فقد حدث تغير في تلك الألفاظ المستخدمة في التعبير عن المفاهيم الفلسفية. وصارت تعبر عن المعاني المستحدثة مع أنها ليست هي، ومنها ألفاظ العلم والظن والجهل. وهذه قضية مهمة جدا وكبيرة وخطرة في نفس الوقت. يقول الشيخ المظفر رضوان الله عليه في كتابه أصول المظفر، يقول: الذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية، جهل يجهل جاهل، عن إعطاء الجهل معنى يقابل العلم بهذه التجربة الضيق معناها أو معناه، جهل مقابل علم. يقول: هذا جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم، عهد المسلمين، سبب لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كلمة. أما إذا كان العلم في القرآن يريد معنى آخر، جهل إذا كان في القرآن يريد معنى آخر. في دعاء الإمام السجاد عليه كذا: كالجاهل بقدرتك عليه، لا كالجاهل بقدرتك عليه، مو معلوم يريد منا الجهل وعدم العلم، مو معلوم، هذا مصطلح في زمن الإمام، الإمام يتكلم به غير متأثر بالفلسفة والمنطق. قال: لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثيرة من ألفاظ اللغة العربية وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. لاحظوا، خرجت عن محتواها، وإلا كلام المظفر، وإلا فالجهل في أصل اللغة، أصل اللغة كان يعطي معنى، لاحظوا، يقابل الحكمة والتعقل والروية. هذا كلام آخر، مو يقابل العلم، فحاكي حكيم وجاهل، متعقل وجاهل، متروي وجاهل، مقابل هذا مقابل هذا، فهو يؤدي معنى يغاير معنى السفه أو الفعل السفهي عندما كان يكون عن غضب سفه وحماقة وعدم بصيرة، فهذا معنى إذن يغاير معنى السفه بالنسبة إلى الجهل. وقال العقاد في كتابه، طبعا عندما بحثوا: يا أيها، في آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لاحظ، أن تصيبوا قوما بجهالة، هاي فبجهالة يقول بسفة، يقول معنى يغير بسفة، جهالة مقابل هذا، مقابل التروي، مقابل التعقل، مقابل الحكمة. وقال العقاد أيضا في كتابه الذي ذكرناه وهو بين الكتب والناس: العلم يستعمل في معنيين، هذا كلام دقيق العقاد هنا. الأول يقول: الظهور والانكشاف وزوال الخفاء، علم فانكشف لي، ولاحظ يقول: ومن ذلك إطلاقهم العلم على الجبل العالي، يعبرون عنه علم، وأيضا العلم يسموه علم على الراية المرفوعة، والعلم على الاسم الذي اشتهر به صاحبه، فكان هذا كله انكشاف، وزوال الخفاء يعبرون عن هذا علم، وهذا اسم علم، وهذا علم على الجبل العالي أو العلم، يبدو علم جبل عالي عن علم. الثاني بالعلم مراد من عنده مو الانكشاف وإنما الهداية والبصيرة. فإذا قالوا إن فلانا يمشي على علم، مو معناته يمشي على ظهور، يمشي على انكشاف، لا، المراد أنه يمشي على بصيرة. لعله أحدهما نرجع للآخر، يمكن محاولة نرجع أحدهما للآخر، فمعنى ذلك أنه يهتدي في سيره ولا يتخبط ولا يتعصب، فالعلم عندهم هو الهداية، والسير على بصيرة، فعاد شكون نقيضة أو ضده؟ الجهل، وهو التخبط في الظلام. وما انتهى كلام العقل، يقول وما نذهب إليه في هذا المجال أن للعلم معنيين. معنى الأول هذا العبر عن الظهور، الوضوح، وضوح الشيء كما لو انكشف وتوضح الأمر للإنسان قطعا، وهو بهذا المعنى يتناسب مع المعنى المصري وهو الجزم. لماذا؟ لأن انكشف حقيقته الانكشاف، هذا حقيقته الانكشاف كشف. معنى الثاني هو لمعنى الهداية والحكمة وقيام العمل على أساس الروية، التروي وهو التأني والتثبت والتدبر وملاحظة شؤون القضية وجوانبها. هذا عادة الآن في مصطلح عبر عن تعقل، تمام، هو من مناشئ العلم، يعني من عفوا من من أسماء العلم. إذا أريد قد العلم معناه البصيرة والهداية. الآن نستعمل يقول هذا رجل متعقل، يعني متروي حكيم، لا يرسل الأمور كيفما اتفق، يحاول أن يدقق بالأمور وملاحظة شؤون القضية وجوانبها، لا يستعجل. قال وأما الجهل أو الجهالة أو العمل بالسفاهة وأمثال هذه المصطلحات تارة تستعمل في مقابل العلم بالمعنى المشهور الجزم، فجهل يعني عدم الجزم، وأخرى لا يراد منها ذلك، وأخرى يعني العمل الذي لم يفكر في جوانبه، ويسمى أيضا، لاحظوا هاي، ويسمى أيضا بالظن، هذا الذي لم يفكر في جوانبه كما قلت في رواية الإمام دعاني كالجاهل بقدرتك عليه، يعني أنا عندما أتصرف كأني بالجاهل بقدرتك عليه، يعني لم أفكر في جوانب مع أني عالم بأنك قادر عليه في الوقت الذي هو تصرف، تصرف عالم، لكن يقول كالجاهل بعدم قدرتك عليه. كيف الجاهل يعني؟ يعني نتيجة الجهل هذا، أو معنى الجهل أني لم أفكر في عواقب الأمور نتيجة الشهوة أو الغفلة أو ما أشبه ذلك. قال لأن المنشأ لمعتقدات الإنسان قد يكون بعض الحالات النفسانية، هذا كثير موجود أخواني، كالأماني والرغبات أو الإيحاءات العاطفية أو الإيحاءات الإحساسية، وفي الاعتقاد ببعض الأفراد الكبار أو أقوالهم، هذا كله ينشأ معتقد، لكن عندما يأتي لهذا المعتقد ويحلل هذا المعتقد يرى أن هناك حقيقة بون شاسع ما بين الجانب العلمي المبني على موازين علمية وبين ما اعتقده، عندما يرى أن اعتقاداته ناشئة من حالات نفسية. أماني إنسان عنده أمنية ويعيش حياته ومعتقد للأمنية، والأمنية في الواقع ليس لها أي أساس، سراب. أو إيحاءات رغبات عاطفية، رغبات إحساسية، أو يعتقد ببعض الأشخاص فاعتقد معتقده، مو معلوم لو حلله وراء أنه معتقده صحيحا، وهكذا. أظن في القرآن ماذا يعني؟ هذا مهم، كلامنا كلام المصطلح القرآني. خط عن الأئمة عليهم السلام لا يخالفون القرآن وإنما ينهجون على نهجه، هذا مهم. فإذا استعمل الأئمة مصطلحا معينا ينبهون عليه إذا كان فيه إضافة، كما قلنا في مسألة الحرام، والحرام عندما يستعمل حرام هذا في القرآن جاء، أما عندما يستعمل مكروه أيضا حرام، لكن في روايات الأئمة في لسان الأئمة فهو ليس مكروها إصطلاحيا وإنما أيضا حراما، لكن الفارق أن الحرام في القرآن والمكروه عند الأئمة عليهم السلام. ماذا يراد من الظن في القرآن؟ قال والظن في القرآن يعني هو تلك الاعتقادات أو الأفكار، سواء كانت جازمة، لاحظوا جازمة أو غير جازمة. إذن الظن يطلق على الأمر الجازم قرآنيا، قرآنيا الظن يطلق على الأمر الجازم، هذا مهم أرجو الالتفات الأخوان. والتي تنشأ من هذه المصادر التي ذكرناها، الإحساسات والعواطف والدعايات والأشخاص، دون أن تعتمد على البرهان والدليل أو حساب الاحتمالات التي توصل إلى اليقين أو ما أشبه وأمثالها من الأمور العقلائية، ما يعتمد، وإنما تعتمد على الأحاسيس والعواطف فحسب، وما أكثر ما تظل بنا هذه الأحاسيس والعواطف. لاحظوا أخواني، فالعقائد التي لم يؤمن بها فلان أو فلان، لم يؤمن بها الشخص من باب العقل، وإنما تدخلت في تكوينها عوامل كالرغبات والأهواء والأماني والإيحاءات، هذه العقائد التي لم يؤمن بها عن طريق التعقل نستطيع أن نقول نسميها ماذا؟ ظنون. فكل معتقد نشأ من مصدر إحساسي بحيث لا يظن به العقل بما هو عقل فهو الظن، وإن جزم به فالظن، التفتولي، فالظن غير مأخوذ فيه عدم الجزم، وإنما الظن المأخوذ به الاعتقاد لا عن تعقل. أرجو أن يتضح المطلب. الآن لابد أن نغير ما ألفناه بحسب الإصطلاح المنطقي، نذهب إلى الإصطلاح القرآني. فالظن ليس هو الظن غير الجازم، فغير الجزم غير مأخوذ في الظن القرآني. إذن ما هو المأخوذ في الظن؟ المأخوذ في الظن هو الاعتقاد لا عن عقل، لا عن تعقل. جزم أم لم يجزم شيء آخر، شيء آخر. طبعا هذا الكلام يفتح علينا إشكالات كثيرة قرآنيا، قرآنيا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون عبر عنا ظن. إذن هناك مراتب، هذا مهم إخواني، جدا مهم، جدا مهم هذا المعنى. إذن هناك مراتب حتى في الاعتقاد الجازم، جزم جزم اعتقاد، لكن مراتب. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، عجيب. إذن الاعتقادات تختلف، هناك اعتقاد جازم فيه لكن ناشئ من أمور غير شكل، وهناك اعتقاد جازم ناشئ من العقل. لاحظوا الثاني نعبر عنه ظن، الأول ما نعبر عنه ظن، عبر عنه علم، انكشاف. الغرض مصطلح الظن يهمنا إحنا، لأن تعلمون الإشكال الذي ذكرناه بخدمتكم كثيرا، يعني من خلال ما ذكره كثير من الأصوليين ودافعوا عنه. اللسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا لسان غير قابل للتخصيص، كيف يخرجون خبر الواحد منهم؟ كيف؟ ويقولون خبر الواحد من موارد الظن، هكذا في كلام بعضهم أو أكثرهم، لا أقل المتأخرين. فصاروا في مقام أن يجيبوا على هذه الإشكالية، أن السيرة مثلا لم تخصص، أو السيرة خصصت خروجه، أو قام الدليل على خروجه. إذا قلنا اللسان آبن عن التخصيص، إذا قلنا اللسان آبن عن التخصيص، كيف نعالج هذه المشكلة؟ ولذلك البعض قال أن هذا تخصص وليس تخصيص. من قال أن خبر الآحاد من موارد الظن المنهي عنه؟ من قال هذا؟ أول الكلام، هاي الناس كلها تعمل كلها على أخبار الظن، أخبار الثقة، حياة الناس كلها مبنية على الثقة، خبر الثقة. هذا المتعارف اليوم الآن في كل علاقاتنا الاجتماعية على أهميتها، كيف مبنية؟ كلها مبنية على العلم. فلان ذهب، فلان جاء، فلان سيجي، كلها مبنية على نقل أخبارات ثقات ومرتبين حياتنا عليها. يعني هل هذا لا يغني من الحق شيئا؟ يعني مرتبين حياتنا كلها على وهم؟ قطعا لا. لعل سيأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى. أقول هذا تحديد مسألة الإصطلاح في غاية الأهمية. إذا الناس يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهناك ناس ماذا؟ يتيقنون من ملاقات ربهم. بلا شك القضية تختلف، واضح؟ قضية تختلف ما بين يقين، لو كشف للغطاء ما ازددت يقينا. أمير مع السلام، يعني برهان حاضر، كشف الغطاء ما راح يكشف عني شيء، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا قاطع بذلك. في اليقين أنا ما أزداد شيء. نعم في قضية الظن قد يتبدل، هو جازم، لكن قد يتبدل من جزم عن طريق بعض الإيحاءات إلى جزم عن طريق الاستدلال والتعقل والعلم. إذن أخواني هذا مهم. الشارع عندما يقول الظن لا يغني من الحق شيء، يعني هذه اعتقادات جازمة ما مبني على دليل، هذا ما مبني على الدليل. طبعا هذا حديث كبير، يعني الآن هو مجرد فتح لهذا الجانب المهم. قال: لذلك نرى القرآن الكريم يصف أهل الجاهلية بماذا؟ بالظن، ولا يعني بذلك أنهم لا يملكون الجزم، بل نعني أن منهجهم الفكري وطريقة التفكير عندهم غير صحيحة. إذن الظن إشارة إلى أن هذا الأمر غير صحيح وإن كنت جازما فيه. والإسلام حينما بعث، لاحظ، فقد صنع انقلابا في طريقة التفكير، فإن أهل الجاهلية كانوا يعتمدون الأوهام والخرافات، مو الخراقات، الخرافات وتقليد الآباء وغيرها من العوامل الإحساسية. هذا مهم، سيدنا دائما يركز على العوامل الإحساسية. في بعض الحالات العوامل الإحساسية نحس بها لكن لا يكون لها مدرك حقيقي، فإدراكنا إلها إدراك ناشئ من مواطن أو من أمور غير صحيحة، وربما حصل منها الجزم. لاحظوا، وحصول الوثوق منه من خلال بعض الطرق، وحصول الوثوق منه من خلال بعض الطرق، ومنها يعني هذا نقراها هالشكل: ومنها على كل حال، وربما حصل منها الجزم وحصول الوثوق منه من خلال بعض الطرق اللي ذكرنا، يفترض منها تلك الأحاسيس اللي ذكرناها. لذلك فالأخذ والعمل بخبر الثقة، هذا معنى أيضا مهم، بخبر الثقة دون حصول الوثوق من خلال بعض الطرق ومن الطرق التي يحصل بها الوثوق محاولة نقد المتن وتقويمه. هذا يقول من مصادق العمل بالظن المنهي عنه. هذا مهم كلام السيد، يقول صح هو خبر ثقة، لكن خبر الثقة قد يولد عندنا هذا إحساس بأنه هذا غير كاذب، إحساس بأنه كذا، بلا أن ننقد المتن. قد يكون هذا من العمل بالظن، ولكن نحن مسؤولون عنه، نتحمل الوزر. لماذا؟ لأن هذا يكون ظن، لكن هذا ظن معناته ماذا؟ ما مبني على أسس علمية. قال: فليس الظن المنهي عنه يعني ما لم يبلغ درجة الجزم والقطع. لا، هذا الكلام غير دقيق. يقول: وهذا هو الذي نفهمه من الآيات التي تنهي عن العمل بالظن، وإن كان فيه جزم، ونذكر بعضها. لاحظ: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لاحظ، ما أنزل الله بها من سلطان. وين الشاهد؟ بعدنا: فتلك العقيدة ليس عليها دليل وبرهان. يا عقيدة قسمون الذكر إلكم والأنثى إله، وهذه أسماء أنتم سميتموها. ثم قال ويعبر عن الظن: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا لا دليل على ذلك. جازمين عندما يتكلمون يقولون الله له الأناث، الذكور لنا مثلا، يقول هذه ظنون. يقول: وما يذكره البعض، إن شاء الله راح ننتهي، وما يذكره البعض من الباحثين النفسيين أن بعض الشهوات النفسية قد تكون من مناشئ وعوامل وجود بعض المعتقدات. صحيح للمعتقد الباطل، نعم، وهو صحيح بالنسبة للمعتقدات الباطلة لا المعتقدات الحقة. كلام النفسيين ليس مطلقا، لأن المعتقدات الحقة يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقل، عقل غير النفس. فإن الشهوات دعتهم إلى أن يصوروا الملائكة بصورة ما مثلا، ولا دليل على هذه المعتقدات، فلا يتبعون إلا ظن. أم للإنسان ما تمنى؟ أماني، فإن التمنيات أو الأمنيات أحيانا تدفعهم إلى بعض المعتقدات. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لاحظ، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. يسمون وهم جازمين، ظن عبر عنه، فليس هنا دليل وفطرة ومحاسبة دعت إلى هذا الاعتقاد. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ونستخلص آيات: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. لاحظوا إن مثل هذه المعتقدات أوجدتها الميول، ميولهم ورغباتهم وتمنياتهم أو بعض العوامل العاطفية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا مهم أخواني البحث، نفسيا مهم، اجتماعيا مهم، اعتقاديا مهم، جدا مهم، فضلا عن فائدة العلمية اللي يعني حوزويا مهم في قضية الأصول والظنون وما أشبه ذلك. وفي سورة الأنعام قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لاحظ، فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. ونستخلص من كل ذلك القاعدة التي سنبحث عنها وسيأتينا إن شاء الله تعالى في ما يأتي. راح ينقل سيدنا كما صنع في مباحث الحجج قول الشيخ المفيد، وهذا مهم جدا، يعني الأخوة أرجو أن يلتفتوا، لأن في مقام التأسيس في مسألة خبر الآحاد وما يتعلق به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.